بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا سنة تالتة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وكويسين ان شاء الله. النهاردة ان شاء الله هتكلم عن المقابلة المتعمقة. المقابلة دي وحدة من تعتبر احد الادوات الهامة اللي بيستخدمها المتخصصون في العلوم الاجتماعية، وبرضه بيستخدمها المواطن العادي في حياته. يعني كل واحد منا بيستخدم الأسلوب ده يعني من وقت للتاني، علشان خاطر ان هو يعرف ايه يعني شيء معين او شغله مثلا موضوع معين، فبنضطر ان احنا نستخدم المقابلة دي. في البداية الشخص العادي بيروح يسأل ايه مجموعة من الأسئلة. لما انا مثلا عايز اكون ايه اعرف اي حاجة مثلا عن موضوع، وليكن مثلا حد مثلا اتخطب، تمام، حصلت خطوبة، فباجي اسأل اتخطبت لمين وقابلت ازاي وعرفك ازاي وكان، فبقعد ايه بجهز كده شوية اسئلة بحيث ان انا ايه اعرف كل كبيرة وصغيرة عن ازاي اتخطبت لفلان ده هو. خلاص لغاية ما ايه ما خلاص عايزة اوصل بقى لموضوع معين. المقابلة المتعمقة بيستخدمها الباحث في علم الاجتماع. الفرق بينه وبين الشخص العادي زي ما قلت لكم، انا لما بسال على خطوبه يعني موضوع شاغلني وعايز اسال انت اتخطبت لمين وعملت ايه وسويت، ولكن ايه بطريقه كده يعني فضوليه، انا يعني عايز اعرف عايز افهم انت اتخطبت ازاي وعملت ايه ومش عارف ايه والكلام ده كله. ولكن المقابله في علم الاجتماع باجي الاقي ان الباحث بيعتمد على النظريات في العلم، بيعتمد على منهج معين. فالمقابلة المتعمقة هنا بتعد أداة استكشافية وأسلوب هادف في حد ذاته. بمعنى إيه؟ معنى إنه أسلوب للحصول على بيانات مفصلة عن مثلا عايز أعرف أنماط سلوك مثلا اجتماعي، تفسيرات معينة للسلوك دون. فالمقابلة المتعمقة هنا هي اللي بتمكن الباحث من إن هو يعرف موضوع معين في شيء معين في علم معين. خلاص فهنا في فرق بين المقابلة المتعمقة في علم والمقابلة المتعمقة في ايه اللي هي العادية اللي بتمر في حياتنا العادية. طيب ازاي ان انا اجري بقى واعمل المقابلة المتعمقة دي؟ اولا ان لازم علشان ابدأ علاقه مقابله متعمقه لازم يكون في ألفة ما بين الباحث والمبحوث. بمعنى ايه؟ انا هعمل مثلا عن سنه ثالثه، عايز اخد منهم مثلا ايه سنه ثالثه اجتماع، عايز اخد منكم موضوع معين عن وليكن مثلا ايه عن مدى الرضا عن التعليم عن بعد. خلاص فما ينفعش كده انا ما يبقاش لي علاقه بيكم ولا اي يعني ولا اي وسيله اتصال ولا واجي اقول لك ها تعالى احمد، تعالى يا امنيه، تعالى يا الاء، تعالوا قولوا بقى ها يلا. فطبعا علشان الكلام ده ما ينفعش، علشان ابدا مقابله متعمقه لازم ان انا يكون في بيني وبين بينكم الفه، في يعني في مودة، تعالى يا فلان انت طبعا ايه وليكن مثلا انا يعني في اتنين تلاتة كده دايما لما بطلب منهم حاجة فلان وفلان وفلان انت يعني انتوا طبعا ايه معروفين عندي، فبالتالي ايه هقدر ان هم عن طريق دول هقدر اخد كل البيانات اللي انا عايزاها. خلاص فلازم ان طبعا ايه الحاجة التانية لازم أأكد للمبحوث واللي هو انتوا يعني اللي هجري عليكم المقابلة المتعمقة ان اللي انا هقوله ده خلي بالكم، او اللي انتوا هتقولوه ده خلي بالكم ده اسرار وبيانات دي للدراسة فقط، ما ينفعش اجي اقول والله على فكرة سنة تالتة بيقولوا كذا وكذا عن التعليم عن بعد، ده مش حابينه، ده الاساتذة ما بيشرحوش فيه، ده الاساتذة بيدوهم مش عارفة ايه. فطبعا ايه ليه؟ لان الحاجات دي او البيانات دي المفروض تكون اسرار. خلاص كمان المفروض ان انا لما باجي اعمل مقابلة ما ينفعش ان انا قبليها ادي نصيحه، يعني اتكلم اقول على فكره سنه ثالثه انتوا المفروض تقولوا كذا وكذا، انتوا المفروض تعملوا كذا علشان الحاجات دي هتطلع على الجامعه، الحاجات دي هتوصل للمجلس الاعلى للجامعه. طبعا ايه، ما ينفعش الكلام ده، هو خلاص. فهنا اللي بيحصل المقابله المتعمقه هنا ممكن ان هي تمتد لوقت كبير جدا، ممكن مثلا تاخد ساعه، ممكن مثلا اعرف في اغلب الاحيان سنه ثالثه ان المقابله المتعمقه دي بستخدم فيها جهاز تسجيل. ليه؟ لان بجهاز التسجيل ده بيوفر عليا وقت كبير جدا، توفير الوقت اللي انا ممكن اضيعه في حاجات كتيره. كمان خوف المبحوث ان انا لما اجي اعمل دراسه معينه ممكن يكون خايف ان هو يتكلم، فلما بيجي يلاقيني ان انا ايه، ان انا بكتب كل كبيره وصغيره، فيعني بيحس بكده بنوع من الايه، لا مش عايز اقول كل حاجه. تمام. فالمقابله المتعمقه بتستخدم اساسا لتطوير المفاهيم العلميه الفروض، خلاص. زي مثلا ايه، طبعا هي بتختلف باختلاف الموضوعات. يمكن للباحث ان هو بيركز المقابله المتعمقه بالتدريج على العناصر الاخرى اللي يود ان يجمع ايه بيانات عنها، وعلشان يعمل كده المفروض ان هو لازم يكون على يقظه طول الوقت. هو هيبدا مشكلته ازاي، ماشي؟ فالتحليل المرحلي هنا للمقابلات السابقة بتكشف غالبا عن قيود جديدة في الموضوع اللي احنا بندرسه. تمام. يمكن ان احنا نتبعها اكتر واكتر في مقابلات تالية، يعني كلما اجرى الباحث مراجعة للاستجابات الماضية للمبحوثين كلما كان قادر على تحديد المجال الذي لم يعد ان هو مثلا مش عارف ان هو مثلا ايه، هو وقف لغاية ايه، هو عايز يبدأ معاه منين. فلازم الباحث فينا لازم ان هو ايه يبدأ ان هو يتابع المقابلات دهيا والتسجيلات، وكل شوية يكون ايه، يكون على يقظة من هو المبحوث ده وصل لغاية فين. ليه؟ علشان أبدأ بعديه انا هتكلم. كمان مثلا ايه، ممكن يجي في، انا حط هنا بعض النماذج بتاع المقابلات، زي مثلا ما اجي اقول له ايه، يعني انت اوصف لي كده يوم مثلا، في انت يوم من ايامك، يعني يوم الصبح تعمل ايه، العمل اللي بتعمله، شعورك تجاه عملك ليه، إيه طب انطباع مثلا الموظفين عندك إيه اللي هم ليهم إيه رتب عالية، إيه قول لي هو انطباعهم ايه، عن انطباعك عن الموظفين التانيين، ايه رأيك فيهم؟ هل تعتقد مثلا في شيء ما يجعلك تخبرنا عن هذا الموضوع؟ ايه الاسباب اللي تجعلك تشعر بكذا؟ لماذا يتصرف الاخرون كذا؟ طبعا دي امثلة يا جماعة للمقابلة المتعمقة، خلاص؟ عندكم امثلة كتير جدا للنماذج. طيب انا عايزة اشوف بقى ايه هي مميزات وعيوب المقابلة المتعمقة دي. مميزات المقابلة، بتسعى مقابلة البحث لجعل المبحوثين يتحدثون بطلاقة وبعمق. يسمح هذا النوع من التقصي لو قمنا به بصفة جيدة بالحصول على معلومات كافية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي من ميزة المقابلة، او من مميزات المقابلة، او احد مميزات المقابلة، ان هي لما بدي سؤال للمبحوث وارمي له كده سؤال، فهو يفضل يتكلم يتكلم يتكلم. بس قلنا اهم حاجة واول حاجة بيعملها الباحث، تمام، ان لازم تكون في علاقة ودية وحميمة بين المبحوث والباحث، خلاص. كمان بتعتبر أداة علمية مناسبة في جميع البيانات من المجتمعات اللي بتكثر فيها الأمية. يعني موضوع المقابلة ده بيكون موضوع كويس جدا للمجتمعات اللي بيكون فيها نسبة الأمية عالية، بحيث يكون بإمكان الباحث أو من ينوب عنه شرح وبيان أسئلة المقابلة بطرق مختلفة حتى لو بالعامية. يعني أنا مثلا دلوقتي لما أجي أتكلم عن أو هعمل مثلا موضوع عن أطفال الشوارع، أطفال الشوارع دول بيبقى نسبة عالية كبيرة جدا منهم من الأميين، تمام؟ فأنا طيب أنا يعني خلاص، يبقى المقابلة هنا هما بيقعدوا يتكلموا وأنا أسجل، ماشي؟ فبتنفع هنا لإيه؟ للحالات اللي بتكون فيها نسبة الأمية عالية. كمان بتساعد المقابلة على حصول القائم بها على صورة واضحة حول المبحوثين، مدى اهتمامهم بالموضوع، ردود أفعالهم إيه، هما بيتجاوبوا ولا لأ. كمان بتصلح في حالة ما إذا كان المبحوثين زي ما قلنا غير ملم بالقراءة والكتابة، بتتسم بالمرونة عند طرح الأسئلة. يعني أنت لما بتعمل مقابلة فبتبقى فيه إيه، يعني مرونة كده في الأسئلة اللي أنت بتسألها للمبحوث. كمان في حاجة مهمة جدا، إن أثناء والباحث بيعمل المقابلة أو بيجري المقابلة، وهو بيلاحظ سلوك المبحوثين دون ان هو يتناقش معاهم او يأثر عليهم او حتى يشوف آراء الناس هي ايه. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي باجي اعمل دراسة عن اطفال الشوارع، خلاص، فباجي اشوفهم هما بيتكلموا، بشوف انفعالاتهم، بشوف رد فعلهم وانا بقول لهم الاسئلة ايه. فهنا اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل هنا ان انا بلاحظ ايه هي تصرفاتهم، خلاص. طيب ده بالنسبة لمميزات المقابلة. أمال عيوبها إيه بقى؟ عيوب المقابلة هي بتتطلب وقت كبير وجهد وتكلفة، كما أن المقابلة بتحتاج لعدد كبير من جامع البيانات اللي هم بيتطلب اختيارهم، تدريبهم بعناية وقت كبير، ممكن ياخد مني نفقات كتيرة جدا. كثيرا ما يمتنع المبحوث عن الإجابة عن بعض الأسئلة الحرجة، لأن شخصيته بتكون معروفة لدى القائم بالمقابلة. وأنا عن نفسي لما جيت اتعرضت لموقف زي كده، لما جيت عملت دراسة عن العوامل الاجتماعية المؤدية إلى إجرام المرأة، ورحت بقابل العينة اللي موجودة هناك في المحكمة، فكان من حظي ان انا قابلت واحدة محامية، فجيت اتكلم معاها. طبعا انا بصراحة ما كانش في علاقة ألفة بيني وبينها، ولا حاولت اصلا ان انا ايه يعني اتداخل معاها باي طريقة من الطرق. انا مجرد كده ما دخل عليها بقول لها انا عايزه، مجرد بس انا عايزه، قالت لي على فكره انا ما عنديش اي كلام، ما عنديش اي معلومات هقول لها، ما انا رافضه تماما ان انا اتكلم عن اي حاجه، تمام. فهنا ايه، ممكن المبحوث بيمتنع ان هو يجري مقابله تماما معاك، خلاص، زي ما قلنا بتضيع الوقت. كمان احيانا اخلي بالي ان المبحوث لا يكون صادق، احيانا المبحوث لما بتكلم معاه ما بيكونش صادق، بيحاول ان هو ايه يديني اجابات، الاجابات ده هي بتكون مختلفة تماما عن الواقع اللي هو عايشه. برضو انا قابلت حاجة زي كده لما كانوا 2 برضو من المجرمات اللي هم في المحكمة، كنت برضو بعمل معاهم مقابلة، وبعدين فجت واحدة منهم بتقول بيانات وتتكلم، طبعا ادت بيانات مختلفة تماما عن نوع القضية اللي انا كنت رايحة لها. يعني انا عارفة عنها حاجات وهي بتديني طبعا حاجات كاذبة تماما، خلاص. فهنا بقول يا جماعة، هنا خلي بالي، اعرف ان المقابلة هنا لازم تكون فيه من البداية علاقة ألفة ما بين الباحث والمبحوث، أدخل كده عليه من الأول بإيه؟ بأشياء معينة، ببيانات معينة، فده إيه؟ ده اللي بيحصل، تمام؟ ده بالنسبة لمميزات المقابلة وعيوب المقابلة. هتكلم عن تحليل المضمون. تحليل المضمون ظهرت طريقة تحليل المضمون بحيث بتمكن الباحث الاجتماعي من ملاحظة سلوك الأفراد بطريق غير مباشر. عن طريق إيه؟ عن طريق تحليله للأشياء اللي بيكتبوها. هقول لكم إزاي. الباحث بيستخدم تحليل المضمون كمنهج لجمع البيانات، بيهتم عادة بالمضمون الظاهر للوثيقة المكتوبة، يعني بالشيء اللي قيل بصراحة. يجب ان احنا نلاحظ معتقدات الجماعة اللي هي تعي او لا تعي اتجاهات وقيمها، نمط السلوك، زي مثلا في الصحف، المجلات، الادب، الدراما، الاعلانات، ايضا كمان في الرموز الغير لفظية زي مثلا فن العمارة، الفن بصفة عامة. تمام، هقول لكم بيجي ازاي تحليل المضمون. زي مثلا لما اجي اكون هاخد الاعلانات بتاع فئة معينة من اللي هم المرشحين للانتخابات، تمام، فبيبقى الكاتب فلان الفلان الفلاني، يعني مثلا ايه فلان دون وشهرته كذا وهيقوم بأعمال كذا وكذا وكذا، وبيبقى عامل ايه، عامل نظام كده اعلان في اللافتات اللي هو بيحطها دي او الاعلانات اللي بيحطها. فبيجي الباحث منا بيروح يجي ياخد الاعلانات دي ويحلل هو ايه اللي عايزه او يقصد باللي هو عايزه ده ايه. هنا بيفترض عالم الاجتماع ان اسلوب الاتصال بيأثر في البيئة الاجتماعية، تأثر بها تحليل اللي هو الرسائل الاتصالية. ليه؟ لأنها بتعكس أشياء كتيرة تتعلق بحياة الجماعة البشرية في أي فترة من الوقت. خلاص، بينظم بيرتب الكم الهائل من البيانات. زي مثلا إيه، لما أجي أقول إيه دور المرأة في أمريكا في منتصف القرن التاسع عشر، فأنا جاي الموضوع ده من المقدم، إيه ممكن إن أنا أعرف أحصل على معلومات من الأفراد، ماشي. ومن ثم بيلجأ الباحث لمنهج تحليل المضمون، يعرف مثلا ايه عن طريق القصص اللي اتعملت في المجلات، الكلام ده كله اتنشر فين، ممكن مثلا ايه في بعض مثلا الفئات اللي هي ايه اللي انا اقدر اخد منها، زي مثلا ربة البيت، الفتاة اللي بتشتغل او اللي غير بتشتغل، الفتاة الصديقة ليها. فهنا في ايه، هنا بقول ان انا اقدر اجمع البيانات دي عن طريق تحليل المضمون. خلاص، الطريقة دي بتمكن الباحث من ملاحظة سلوك الأفراد بطريقة غير مباشرة من خلال تحليل الأشياء التي يكتبوها، زي قلنا إيه الرموز اللفظية. هنا الباحث بيستخدم تحليل المضمون كأداة لجمع البيانات، يعني أنا بحلل بجمع بياناتي عن الموضوع اللي أنا هدرسه عن طريق أداة تحليل المضمون. بيستخدم تحليل المضمون في دراسة بعض الموضوعات زي مثلا عملية التفاعل الاجتماعي، القيم الاجتماعية، الحالة السيكولوجية، مثلا انا بقول ايه ان التحليل هنا المضمون اداة لجمع البيانات، هي اداة لجمع الايه البيانات. تعالوا نشوف بقى مع بعض ايه مزايا الطريقة دي او وعيوبها ايه. ان احنا معظم ما نحصل عليه من بيانات عن طريق تحليل المضمون لا يتم الحصول عليه الا من خلال التفاعل المباشر مع الاخرين، يعني من خلال الكتب، من خلال الصحف. يعني انا اقدر ان انا احصل على البيانات بتاع تحليل المضمون بدون ما اقابل العينة. خلاص، اسلوب له هي بتعتبر اسلوب للقياس. الباحث يستطيع ان هو بيلاحظ دون ان يلاحظه احد، يعني انا بلاحظ اللي بيتكتب، اللي بيتعمل، اللي عايزين يقولوه بدون ان انا ايه ملاحظهم بالفعل.